أهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز في برنامج نون القوة. أهلا بكم في الجزء الثاني من نقاشنا حول العنف ضد المرأة. في الحلقة السابقة تحدثنا عن أشكال العنف وأسبابه وآثاره على النساء والمجتمع. اليوم نركز على الحلول، كيف يمكننا حماية النساء وكيف يمكن لكل منا أن يكون جزءا من هذا التغيير. تشير الإحصائيات إلى أن القوانين في بعض الدول العربية ما زالت بحاجة إلى تعديل لضمان حماية النساء في اليمن. تظل النساء الأكثر تضرراً بسبب غياب الحماية القانونية والخدمات الاجتماعية اللازمة. لكن التغيير ممكن، والبداية تأتي من الوعي والمبادرة. وقبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفتنا الأستاذة أمل المأخذي، نذهب لهذا الاستطلاع الذي أجراه زميلنا عقيل شمسان ونعود إليكم من جديد.
تتعرض النساء، بعض النساء في بعض المجتمعات للعنف، أعتقد بسبب التربية. تربية من الطفولة، يشوف الواحد الوالدين على يمارس العنف بينهم وكيف تضطهد أمه وكذا، فهي خلاص هذه تصير برمجة عصبية أنه هذا طبيعي، يعني أن المرأة لازم تعامل كذا وإلا تكون شخصية أخرى. والمقولة منسوبة لحديث والله أعلم قد يكون ضعيف، أنه لا يكرمهن إلا الكريم ولا يهينهن إلا اللئيم. فهذه شخصية الواحد المتربي عليه كيف يعامل فيها الأنثى. واللهم صل على محمد. في بعض المجتمعات يعني لا تعنف المرأة، الرجل بالكاد يسلم من شرها، تمام، يعمل بما يستطيع لكي يسلم أو يرضيها. فهنا التربية من المجتمعية من الطفولة الواحد ينشأ على الحاجة هذه.
تتعرض المرأة للعنف بسبب الظروف المعيشية لدى الرجل وعدم توفر فرص العمل. عدم توفر فرص العمل مما يسبب له تضييق في الحالات النفسية والمادية والمعنوية، حيث أنه يكون غير قادر على توفير مستلزمات المرأة وأطفالها أو مستلزمات احتياجات البيت الأساسية، فتتأثر نفسيته، فيؤدي إلى تعنيف المرأة. يتم مساعدة المرأة من خلال توفير فرص العمل للقطاع الرجالي أو بالأصح للقطاع النسائي من حرف يدوية وأيضا من أشغال تناسب المرأة وتخفف أعباء الحياة.
قد تتعرض النساء للعنف في أسباب كثيرة، ومنها ناتجة عن الجهل. والسبب الرئيسي لهذا العنف قد يكون المحيط أو المجتمع الذي تعيش فيه المرأة بشكل خاص. يعتبر محيط المرأة الذي تعيشه، سواء كانت المرأة زوجة أو أخت، لذلك نستطيع منع العنف ضد المرأة من خلال نشر التعليم، التعليم الأخلاقي بين أفراد الأسرة، وتوعية الطرف الآخر بما يعنيه الزوج بحقوق وواجبات المرأة، سواء كانت أماً أو زوجة أو أخت.
أقول لك أحياناً بسبب التخلف تختلف بعض الناس، مثلاً بعض الرجال والنساء، وحين بزمن قد قدر يعني عايشين معظم المجتمعات للتخلف والنظر للمرأة كأنها سلعة والتجارة، يعني بغض النظر في بعض الرجال يعني ينظروا للمرأة إنما تكونش تقتدي بالرجل أو تعمل مثلاً الرجال أو كذا، أتهم لا، يعني عادوا التقاليد، أكثر حاجة عادوا التقاليد.
شوف بالنسبة للنساء تلقي بعض النساء يعني تمام، بعض النساء يعني تلقيهن أي كلام، وبعض الرجال يستغلوا المرأة. تمام، تكون المرأة تحترمه وتقدره وتعطيه وتعمل له كل شيء، هو يحتقره ولا قاعد له شيء. فالإنسان الذي يكون كذا اعتبره أنه غيره تمام. تمام، من هنا يعني من هنا تبدأ المشاكل بين الزوجين، ويبدأ الشات مولع وكل شيء.
هناك العديد من النساء يتعرضن للعنف الأسري من قبل الأب والأخ والزوج، وهناك عدة أسباب لذلك العنف، العنف الأسري. ظروف الحياة المعيشية التي نمر فيها نحن، عارفين الناس كامل في الوضع، أو بنية العلاقة بالطريقة الغير صحيحة في عدم التفاهم، عدم استقبال الرأي الآخر. قد يكون الشخص نفسه عنده حالة نفسية، في اضطرابات نفسية، أو قد يكون بعض النساء هم السبب في للعنف، تقوم بعدم احترام الزوج وعدم اهتمام في الزوج وعدم اهتمام في الآب، يعني خروجها عن شيء لا يرضي الشخص. أنا بنظري لمعالجة ذلك القضية توفير فرصة العمل، توعية المجتمع في أمور كثيرة. يعني
إذن أعزائي المستمعين اللي بيستمعوا لنا عبر أثير إذاعة رمز في برنامج نون القوة، معنا ضيفتنا مرة أخرى الأستاذة أمل المخذي الناشطة الحقوقية. أهلا وسهلا بك من جديد.
أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
ربي يسعدك، ونكمل مع بعض الجزء الثاني فيما تبقى بموضوع العنف ضد المرأة وما وتزامنا مع 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. إذن أستاذ أمل، ما هو برأيك أفضل حل لمواجهة العنف ضد المرأة؟
أنا أعتبر يعني أحياناً قد نكون مثلاً التعليم أو القوة الاقتصادية، لكن عندما مثلاً نشاهد مثلاً نماذج في دول غربية كأمريكا وبريطانيا وغيرها، نشاهد عندهم مثلاً حتى حالات العنف الكبيرة ناحية النساء. كان مثلاً برنامج أوبرا أو برنامج دكتور فيل يكشف حقيقة المجتمع والعنف ضد المرأة، وكيف تواجه المرأة من ضرب وتعنيف واضطهاد في عملها وغيرها. ولهذا يعني إلى الآن يعني لم يستطع أحد أن يعرف السبب الحقيقي وراء العنف ضد المرأة. هل هو الفقر؟ هل هو مثلا ضعف المرأة إذا كانت غير متعلمة أو غير مثلا لا تعمل أو ليست متمكنة اقتصاديا؟ نحن نعتقد في الدول العربية أو في المنطقة العربية أنه السبب أنه مثلا عدم تعليمها أو إذا كانت غير متمكنة اقتصاديا، فبالتالي تعيش خاضعة وتتعرض للعنف. لكن التجارب أو الأحداث يعني ما يحدث مثلا في الغرب نرى أن هذا ليس السبب. قد تختلف البيئات أو قد تختلف الأحداث، لكن من ملاحظتي في مجتمعاتنا أو بالأصح في المنطقة العربية أو بالأصح خاصة في اليمن، أن الحالة الاقتصادية التي تمر بها المرأة ومستواها التعليمي والوظيفي له دور كبير في العنف ضدها. كلما كانت المرأة ضعيفة ماليا، لا يوجد لديها سند أسري، لا توجد لديها سلاح علم أو شهادة أو وظيفة، كلما كانت تعرضها للعنف كثير، وكانت سكوتها كثير على العنف
أكبر. نعم.
وتحملت واقعها. وكلما كانت المرأة متعلمة متمكنة اقتصاديا، لديها أسرة تدعمها تقف معها تقف بجوارها، كلما كان العنف ناحيتها أقل بكثير، أو يكاد أن لا تمر بحالات العنف أو لا تتعرض لحالات العنف. فالمرأة ووضعها يعمل دور كبير في ذلك.
يعني ممكن نقول المرأة إذا كانت متعلمة واعية بتشتغل، الموضوع بيكون أقل.
نعم، أحيانا تكون حتى متعلمة ومعها شهادة لكن لم تتمكن من الحالة، مثلا الوضع المادي الجيد، مثلا لم تتمكن من الوظيفة أو دخلها ضعيف جدا أو من في هذا القبيل. حتى وإن كانت متعلمة فالاحتياج يعني المادي له دور كبير في جعلها تخضع أو تتعرض للظلم. لكن إذا كانت متعلمة ومتسلحة بالوعي وترفض أن ينالها العنف، في ظن أن يوجد لديها سند، يوجد لديها دعم من أسرتها أو تدعم نفسها وظيفتها أو مدخلها المادي، تكون أقل عرضة. هذا من ملاحظتي، وأكيد أن هناك حالات، يعني نحن نسمع عن حالات مثلا من النساء تم قتلهن أو خنقهن أو ودائما ما تربط مثلا بالظروف الاقتصادية لأزواجهن. وهناك سمعنا حالات أنس الفترة الأخيرة من النساء يقومن بقتل أزواجهن، والمواضيع هذه يعني وقلت لنساء بعيدة عن الحالة الاقتصادية والوضع الاقتصادي، فتختلف الحالة. عادة وضع المرأة وتعرضها للعنف والتنكيل عادة ما يكون بسبب أنه لا يوجد لديها سند أسري أو مادي، وكذلك مستواها التعليمي ضعيف جدا.
طيب أكيد بيكونوا في كثير من النساء بيسمعون الآن يعني غير متعلمات، ما بيشتغلن، حاجات كثيرة جدا، كيف إن إحنا ممكن نعطيهن حلول إذا تعرضن للعنف، كيف يتصرفن أو كيف يواجهن هذا التمرد أو العنف اللي بيحصل لهم؟
إذا كان مثلا هناك وسائل أو طرق لاستمالة أزواجهن أو أخوتهن إذا كان ما زالن في رعاية أخوتهن، أو أزواجهن إذا لاستمالتهم أو يعني استخدام الأسلوب الجميل في الكلام، فتستمر عليه ولا مانع عنها. لا تكف وجهن الوجه من أجل أنها تحافظ على نفسها كما ما قدرت. وأحيانا يقولون الرجل طفل صغير، يعني ما يعني إذا شجع
يعني تسايره
تسايرة. نعم المسايرة بتفعل دور كبير. يعني مثلا أذكر واجهت حالة أنه كان في واحدة زوجها يعني حتى أنه يطفي الشجارة في ابنها.
يا لطيف.
كان أيوة كان يمارس يعني كذا عنف ناحيتها. طبعا يعني تبلغ التوسطات وشكوى لنا، كنت هنا في منظمة حقوقية وكذا، وبعد المساندة القانونية وطلعتها منه تزوج بأخرى. وكنت يعني في معرفة يعني أعرف نوعا ما هذه الفتاة، عرفت مؤخرا، فكنت أتوقع أنها ستطلق، ستعاني من يعني ستعاني من العنف، ستعاني من، لكن اللي حصل أنه عكس تماما. يعني كان يعطيها كل شيء، حتى ماله، حتى يعني أصبح زي ما يقول خاتم في الأصبع.
يعني طريقة التعامل ممكن إنك
طبعا فأنا لما بنسأل خواته وكذا في بيقول هذا يعني طريقة، يعني تقول له حاضر أقول لك كلامك صح كذا، وفي الأخير فعلا بيكشتي. يعني كان مثلا الأولين نحا تماما أنها تزور أهلها، أنها يعني هذا يخليها يعني بس بالمسايرة زي ما أخبرتش. فإذا كان الرجل يعني مثلا بالمسايرة بالهدوء بالذكاء هتقدر تخفف من عنفه، ستعمل هذه الطرق. لكن إذا كان لئيم، واللئيم هذا ما بش لحل يعني يعني تكمل التكلاج على مخرجه ورزقه، يعني الله يخرج، هي لا ترضى بالضل على
ولا بالضل، غير ان تدعي الله سبحانه وتعالى ان
تلجا اذا في احد من اسرته انه يحكم بينهم، او معها المحاكم او اقسام الشرط او اي شيء من هذا. فاذا حكمت لها المحكمه مثلا فسخ العقد، وهو حكمت عليه بالنفقه، و فهذا شيء جيد. وتلجأ إلى في هناك منظمات يعني مثلا كاتحاد نساء اليمن يقوم بالمساعدة القانونية. كان في ما سابق مثلا كان من قد الشقاق أيضا يقوم بالمساعدة القانونية، لكن الذي استمر إلى حد الآن هو اتحاد نساء اليمن، وله فروع عديدة. وأعتقد في تعز أو مناطق أخرى في هناك منظمات حقوقية تكون بالمساعدة القانونية. لكن أتمنى لا تلجأ المرأة إلى أي وسيلة قضائية إلا عندما تستمتد الوسائل الأخرى، من كما ذكرتي المسايرة.
صحيح كلامك رائع.
أيوة مسألة اللجوء إلى أحد من الأسرة العقلاء، يعني في أحيانا الرجل يكون نقطة ضعف أبا أخا أو أحد من الأسرة الوجهة، فبيكون كلمته. يعني أذكر في يعني سابقا يعني كانت امرأة يعني زوجها لا يعطيها حقوقها من الصرفة، من كان مرتبة فقط في الجات ويكسر معها، فلجأت إلى مديرة، ذهبت إلى زوجة المدير ولأذيتها وأخبرتها كيف الوضع وأنه كيف مال كله بصرفة في أسفاها. من هنا أصبح مديرة في العمل، نص المرتب لا يدها ونص المرتب لا يد زوجها.
نعم.
وما يفضلش يقول أي كلمة لزوجته، لأنه كان فعلا يحترم مديره ويهابه.
صحيح، لما يكون شخص كبير أو
أيوة يعني، وكان تصرف من هذا كبير جدا. حين شافت أن زوجها كان يحب مديره، كان يحترمه، كان يلاقي، كان حتى مدير كان يحب هذا الموظف وكان ودود له، كان دائما التواصل معه ويصيروا نوادي مع بعض، يصيروا يشربوا شاي في مقاعد، يعني كان يعتبر صديق يعني برغم أنه هذاك مدير وهذاك موظف. في لما لاحظت هذه العلاقة لجأت إلى زوجته واشتكت لها،
وهي بدورها يعني كانت ذكية كمان.
فعلا كانت ذكية واختارت وسيلة انتفعت بها بدون بهذلة بدون كذا، ومنها خلاص أصبح المرتب يصرف نصفه لا يدها كصرفة لها ولأولادها ونصف لا يده.
يعني ممكن نقول هذا ممكن من الحلول الذكية اللي ممكن تستخدمها.
أيوة، أنه تلجأ لمن يخافه زوجها، من يهابه، من كذا يعني. وسبحان الله الواحد يأخذ بالأسباب، والله بيستخدم في طريقة من يوقف معه.
أكيد، وكل امرأة بتحصل أو يكون عندها عنف لها له حل معين، يعني كل واحدة لها حل معين مختلف. مثل ما ذكرتي كل قصة لها حلول مختلفة.
يعني مثلا في قصة قريب كانت قبل سنة أو سنتين، هي تونسية وزوجة يمني، حصل لها عنف من أنه تزوج عليها وبعدين أخرجها من البيت وواوي، طبعا غريبة وكذا، لكن سخر لها الله مثلا سأل حارة وعاقل الحارة وزوجة عاقل الحارة، آووها ورفعوا لها محامي وحكموا لها مع صالحها. يعني
ما شاء الله،
يعني أيوة يعني بيسخر الله،
الله ما يضيعش حد فعلا.
أيوة، بس لازم تعرف المرأة أنها لم تخلق من لتعنف ولا لتضرب، لا تقبل على نفسها، الله حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، هذه لا تقبل الظلم على نفسها أبدا.
هذه نقطة فعلا لابد أن احنا نركز عليها، وخاصة النساء اللي بيتعنفن بشكل كبير جدا من أزواجهن مثلا على سبيل المثال، وبتسكت بس عشان أولادها، وبتسكت علشان الناس ما يقولوش عليهم شيء، حاجات كثيرة جدا بتحصل. وبعدين لما يتفاقم الموضوع بيكبر الموضوع بشكل تدريجي، يعني بيبدأ بالضرب، بيبدأ بالشتم، بعدين بالضرب.
يعني بعدين احدى الحالات اللي مرت علي من العنف، زوجها استخدم شفتي المقصرة أو مش عارف ايش سموها، حق اللح، حق الجدارين، أيوة، يعني كسر يدها بها، طبعا هي معاقة يدها للآن،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
طبعا وزوجها سجن في السجن المركزي، وتم الحكم عليه يمكن بأكثر من 10 سنوات يعني. لكن طبعا أكيد أنه مش هو الاعتداء،
علشان واحد ما يوصلش، عشان واحد ما يوصلش للي أيوة. وصلت له،
لو كانت من البداية هكذا لجأت على أهلها، كان كذا يعني، ما كانوا يعني وصلت لهذا أنها في احدى ايديها معاقه يعني مشلوله عن الحركه. هو طبعا اخذ جزاته واحتبس، حتى ما عفوش عن اهلها ولا هي ابدا، برغم انه معها اولاد يعني ما عفتش عنه خالص واخذ عقوبتها كامل. لكن لو كانت فعلا رفضت العنف الصغير، لانه ما وصلت الى هذا العنف يعني الذي جعل معها اعاقه دائمه.
يعني احيانا بيكون في عنف بسيط، ان مدرسه بتضرب الاولاد او البنات في المدرسه، يعني ضرب مبرح، وهذا يعتبر نوع من الأنواع العنف بطريقة معينة، والناس بيسكتوا والأطفال بيتغاضوا،
وهذا الذي بيأثر سلبيا كثير على حب التعليم وعلى حب المدرسة والتحصيل العلمي. يعني بنشوف النفور من المدارس، النفور كبير وخاصة في المدارس الحكومية بسبب العنف ضد الطلاب، وهذا لا يجوز.
فما بالنا يعني نعم
أيوة، وهم أطفال يعني بنخاف إحنا من لما حد يعنفنا ولا يصيح فوقنا، فكيف ما طفل لا حول له ولا قوته يستخدموا القوة المفرطة؟ يعني حقيقة نعم. حتى مثلا نحن مثلا يعني اللي درسنا في فترة الثمانينات وغيرها تعرضنا لهذا أنواع العنف، يعني على حسب مزاج المدرسة، إذا كانت مزاجها جميل حيث يعتقد ما أتكلم، مزاجها سيئة عاد تفتش الواجب فجأة حتشوف واجبة مش مكتوبة، حتى ولو كنا في ثالث ولا رابع
مستحيل أحد ينسي، مستحيل المواقف هذه تنتسى من بالنا أساسا.
أيوة، يعني أنا في مدرسة دائماً أقول أنا منتظرة اليوم الحساب أنني أجتمع عند الله، يعني كنت حينها عمري 8 سنوات يعني كسرت العصية في يدي وهي بتضربني وعادي طلبت زد عصا ثاني،
حول ولا قوة إلا بالله.
وحينها ما كنت فاهمة إيش يعني كيف الواجب وما هو الواجب وليش ما كتبتهش أنا، يعني للآن ما نشتذاكر إيش المشكلة بالضبط يعني. فيعني صدق أنه من أسوأ أنواع العنف، العنف ضد الأطفال. عاد المرأة تصير تدافع على نفسها، تفعل حلول، لكن الطفل حول اللي هو لا قوة، وبيحس لما يضربها الكبير، وبيحس أنه على حق الكبير والغلطة، حتى لو مش عارف إيش فعل.
وأحيانا كمان مثل ما ذكرتي أنه ممكن الأبناء يطلعوا مثل الآباء في تعاملاتهم وتصرفاتهم، وهذا الشيء واضح. يعني بنشوف كثير من العائلات والأسر الابن بيطلع مثلا أو البنت تطلع زي أمها قاسية على أولاده، لأنها تعاملت بتعامل قاسي وهي صغيرة، فبالتالي هذا الشيء بينقب أبناء قاسيين. وهذه التفاصيل
اللي سلوك يورث. لو الواحدة أو الواحد قال لأبنائه إيش ما قال لهم من تعليمات، مش حيستوعبوها، ما حيستوعبوا إلا سلوك الأب. مثلا إذا بيقول لهم قوموا صلوا، قوموا صلوا، وهم ما بيصلوش أبدا وما شافوا إيش وقت الجادة، هم ما يصلوش. لكن صح. مثلا إذا بيشوفوا أبوهم حريص على الصلاة وبالنسبة للصلاة مهمة، وما يقول الله أكبر لو استهب الجمع، هم خلاص يورثوا هذا السلوك. مثلا إذا بيقولوا ما الكذب حرام، ليش بتكتبوا اللي يكتب أنا كسر فمه، هم بيشوفوا الكذب في سلوك حياة في أبوهم بالضبط. في سلوكه. مثلا حتى تصلي يقول أنا في الطريق، أنا الآن جاي لك، أنا بروح من عادة في البيت. هذه الأشياء، هذه الكذبات، هذا هي خلاص بتعلموا، بيكونوا كذابين غصبا عنهم، بيشوفوا إن الكذب شيء طبيعي في الحياة، وهكذا السلوك يورث. ما حد بيتعلم من الكلمة والتوجيهات، ما بيتعلموا إلا من سلوك الآباء والأمهات.
صحيح. طيب أستاذة أمل، كيف يمكن تعزيز دور القانون في حماية المرأة، وخاصة أنك ذكرتي أنه دور القانون من ضمن الحلول اللي ممكن تلجأ له المرأة اللي هي يعني تزوجت على إنسان لئيم، أو أخواتها جدا بيعنفوها بطريقة أو بأخرى؟
طبعا احنا عادة مثلا اول شيء هي معنا الوسيلة اقسام الشرط مثلا، لكن اقسام الشرط غير مهيئة لدخول النساء بشكل، ما بيكونش فيها مثلا نساء طاقم نسائي، مثلا محققين نساء، بتكون كلها ذكور وعسكر. يعني انا مرة حاولت ادخل قسم شرطة يعني بس عشان عامل شهادة وفاة للوالد، ما قدرت يعني خرجت على طول. فكيف لما الواحدة تكون معها شكوى بتكون هنا مشكلة، فما بيلجئين إلا للقضاء لا للمحاكم، وهنا يكون الاستنزاف المالي يعني من محامين وما إلى ذلك. ولهذا عادة هناك منظمات تقوم بالمساعدة القانونية، أو يوجد محامين بحاجة اسمها زكاة العلم أو زكاة، زي ما في أطباء أنهم مثلا بيعالجوا مجانيا حالات معينة. أتمنى من القانونيين والمحامين، هم بيكسبوا كثير جميل. من قضايا الأراضي والتجارة والقضايا التجارية وغيرها، يعني معلش زكاتهم أو زكاة عملهم يكونوا شيء ينظروا إلى هذه القضايا الذي ما فيش لهم حول ولا قوة ولا معاهن دخل ولا معاهن أجور محامين عشان يقدرين يحمل نفسهن من العنف. فلازم تعاون المجتمع معهن، الجمعيات النسوية، بدل ما تكون تسعى بس وراء المؤتمرات الرنانة وفيها صرفيات على الفاضي، تعمل مسائل المساعدة القانونية، تأجير المحامين ودفع أجور المفتهضات المعنفات المستحقات. في عدة أنشطة يجب القيام بها.
طيب أستاذة أمل، هل هنالك إنصاف من القانون بوجهة نظرك تجاه عنف المرأة يعني وحماية المرأة؟
يعني إذا كان هناك محامية جيدة، وإذا كان هناك وقفة جيدة وتوكيل جيد، فبحد كم بيكون هناك إنصاف، ومجتمعنا هو يتعاطف مع النساء كشئنا أم أبينا. مثلا إذا هناك امرأة مثلا تنازعت مع رجل في الشارع أو زوجها، يعني الجميع سيتعاطف مع المرأة حتى وإن لا يعرفون القضية ما هي.
نعم صحيح.
نفس الشيء إذا ذهبت إلى القضاء واشتكت زوجها وقالت، طبيعة الناس، طبيعة المجتمع يتعاطف مع الأضعف، الحلقة الأضعف وهي المرأة. صح. فعادة القاضي إذا كانت قضيتها قوية، إذا لاحظوا مثلا إذا كان هناك الدفع أو الدفاع أو المحامي الحاضر عنها دفعه قوي وقانوني جيد، أكيد أنها ستحصل على حقها.
إذن هذه كانت وجهة نظرك من خلال إنصاف القانون من هذه الناحية، أنه لازم يكون في أساسا محامي جيد، دراسة للقضية بطريقة كويسة. بنروح أستاذة أمل،
غالب المضطهدة والمعنفات بيكون مستواهن المادي
ضعيف،
جدا ضعيف، ضعيف جدا، ما يستطيع أن
تدفع
تكلفة المحامين وهي اسمها المساندة القانونية، مساندة من كل حاجة.
إذن أستاذة أمال وأعزائي المستمعين، بنروح لفاصل ونرجع نواصل. أعزائي المستمعين، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين معاكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أستاذة أمل، ما هي أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف؟
طبعا هي كما يقولوا إعادة التأهيل دائما، يعني مثلا إذا حصل حادث للواحد، حادث سير أو في بتحصل له عقدة من السيارة،
صح.
أو بتحصل له يعني مثلا في واحدة في طائرة اهتزت قليل أو هبطت وارتفعت يعني بقوة، اتعكدت من الطائرة ثلاث يوم ما تسافر. في نفس الشيء التعنيف، العنف وحالات العنف هي ما بتكونش أثرها بسيط في نفوسنا، بتسبب عقدة مدى الحياة، عقدة كبيرة وبتكون أثرها سلبي في حياة الأشخاص.
يعني أستاذة أمل، إذا أنت ما نسيتيش الأستاذة اللي ضربتك
فعلا ومنتظر لنا اليوم
والله فما بالنا العنف الأكبر يعني صراحة.
أيوة، لما المرأة تعيش عنف نفسي بتفقد ثقتها في المجتمع، بتفقد ثقتها في الناس، في أنها مثلا ترتبط مرة أخرى، أنها ترتبط برجل، بتشوف الكل وحوش، صح. يعني بنشوف أكبر مثلا عندنا مثلا رضوى الشر بيني، هذا كأكثر واحدة تحتاج الدعم النفسي يعني أصبح عند الرجل هذا قريم ورجل شرير وأصبحت النتيجة عكسية تماما،
صحيح.
ولهذا يجب إعادة تأهيل ضحايا العنف سواء كان النفسي أو الجسدي.
نعم، لأنها هي تعرضت لعنف.
أيوة، لأنه بتكون بعدين ردة فعلهم عنيفة جدا في المجتمع من عقدة ونشر العقد بين الناس، ولهذا نسمع كثير مثلا من رسالات تزوجي الرجال حقراء، الرجال كذا، وكأنها أصبحت معركة بين النساء والرجال،
صحيح.
وفي برغم أنه في رجال يعني بيعيشوا حياتهم كلها بيفنوها لزوجاتهم وأولادهم،
فتخيلي تفضلي،
يعني ولو على حساب صحتهم وعلى حساب وقتهم، تكون هي مثلا معاها جلسات وصديقات وتلبس وكذا وخلفها من رجل بيشتغل بي من أجل راحتها وراحة أولادها يعني، وهذا الغالب يعني. لكن بسبب مثلا الذي تعرض لنا العنف بتكون النظرة كأنها معركة بين الرجال والنساء، من الذي سيطر، لا تصدقي له، لا تأمني له، لا تساعدي، لا توقفي، أرجعي تزوج عليش أي فعلش، يعني بتكون تأثيرها سلبي بعدين على المجتمع كامل.
يعني من هنا احنا بنوجه صراحة الرسالة لكل الرجال اللي هم فعلا يستحق ان احنا نرفع لهم القبعات على كل التضحيات اللي بيسووها. فالناس اساسا ما يستوش، مثل ما في نساء تعرضنا للعنف، في رجال ايضا تعرضوا لاشياء كثيره جدا من النساء انفسهن احيانا فعلا، ولكن احنا بنتكلم على الشيء الاغلب فعلا.
الاغلب ايوه، لانه عاده المراه هي الحلقه الاضعف، الرجل في يده عصمه الطلاق، يقدر يطلق،
يعني يقدر يتصرف،
أيوة،
صحيح.
ويتزوج غيرها حتى من فتره ما بيتزوج بلديته، لكن المرأة هي ليس لديها الاختيار، ليس لديها الفرص، هو الذي بيصرف،
نعم.
الذي بيطلب، يعني حتى مسألة العمل الرجل يستطيع أن يكفي نفسه ماديا بأي عمل، أي عمل يليق به يعني، صح. يناسبك كذكر، يشتغل في مطعم، في بوفيا،
عادي.
حتى لو في عمارة يحمل بلوك عادي، لكن المرأة إذا اشتغلت لازم يكون مكان يحفظ كرامتها، لازم كذا. فالرجل أساسا ما بيكون ضعيف ويوصل إلى مرحلة الضعف إلا في النادر، ويكون هو اختار نفسه هكذا،
صحيح.
أما المرأة ليست من تختار نفسها أن تكون ضعيفة أو أن تكون مستواها المادي ضعيف جدا أو تكون مع النساء، هي من تفرض عليها الظروف. وكما صحيح. ذكرت لك إحنا في اليمن إذا تعلمت المرأة ودرست وعاشت حياة فيها من الحنان بسبب الحظ أنها عاشت في أسرة هكذا ترعى المرأة، وإذا عاشت فيها العكس فمثلا لن تتعلم ولن تنال، وفي أسر لا تزوج بناتها إلا باختيار وموافقة، وفي أسر لا، إحنا الأخبر مصحف يعني كل واحدة بتعيش حسب يعني وهي وحظها كيف أهلها وتفكيرهم، بعكس الرجل يعني أبسط الشيء أنه بيخرج من البيت ويتمرد في الأخير هو اسمه رجال،
صحيح.
ما بيعانش اللي بتعاني فيها المرأة، ولهذا احنا نتكلم عن نسبة المرأة لأنه وضعها هي الأغلبية وهي الذي من تفطر لها الظروف، أما الرجل هو الذي بيفطر نفسه للعنف، هو الذي من بيفعل نفسه في هذه الدائرة.
وكمان احنا ممكن نركز على موضوع التوعية، انه مش كل شخص وعى او تكلم على موضوع معين او تجربة حصلت فيه بينشرها لمن حوله، لا، كل واحد له قصته بالحياة، كل واحد له تجربته،
كل واحد له قصته، كل واحد له اسلوبه. وانا ذكرت ليش قصة واحدة كيف كان زوجها يعنفها وكيف أنه قعدت لها مساند عشان وصادت عشان يطلقها، والثانية خلتها على ما تشتي، في أسلوبها وكذا، ويقول كل وجه كراماته يعني. صحيح. حتى أحيانا شخص إنه ما يتعاشر يتزوج بواحدة وإنهم ما شاء الله ومتفكين ويا سلام يعني.
طيب أستاذة أمل، عفوا لو
تفضلي. لا لا تفضلي أنت كمل.
طيب أستاذة أمل، كيف يمكن تمكين النساء اقتصاديا لتقليل تعرضهن للعنف، وخاصة أنك ذكرتي سابقا أنه كل ما كانت النساء وضعها اقتصاديا كل ما كان تعرضها للعنف أقل؟
طبعا مسألة الدعم الاقتصادي والتمكين الاقتصادي هو كثير يعني. أولا بالشهادة التي تمتلكها، إذا كان يوجد لديها شهادة في الطب، في الهندسة، في التربية يعني الذي هو التعليم، تستطيع أن تنخرط في هذا الأعمال، خاصة أن المستشفيات كثيرة جدا، يمكن أكثر من بيحصل فرص العمل هنا الطبيبات وطبيبات الأشعة وطبيبات الأسنان وخاصة الممرضات يعني، قد متعاقدين مع أكثر من مستشفى، فحقول هذا يعني حتى إذا ما تمكنتش من أخذ شهادة عالية من طب وغيرها، في مثلا مسألة التمريض بيكون دبلوم بسيط 3 سنوات أو سنتين وبتحصل عمل جيد، والمستشفى زي ما بنشوف في تكاثر كبير والعيادات الخارجية والعيادات فبيكون وضعهم جيد مثلا، خاصة لو في رغبة في هذا المجال. مثلا الذي معها شهادة في التربية والتعليم في مدارس خاصة كثيرة ممكن تندرج ضمنها تشتغل. في مسألة المهارات اليدوية، وهذه هي النعمة الإلهية العظيمة، الذي عندها مثلاً هواية في الخياطة يعني، هي طبعاً هل الأشياء التي تلف زي ما يقولوا تجيب الذهب أو يدها من ذهب، أبي عندهم مهارات مثل الرسم، مثل يعني في فن فتيات رسامات جداً برسمين الصورة الواحدة 50,000 30,000 يعني كأنها واقع يعني. في نساء خياطات يعني موديلات ضخمة فساتين زفاف وكذا، يطورا من مهارات يشتغل في الخياطة. في مثلا ما شاء الله منهن في الطبخ وعمل الحلويات، وفي هذا اشتغل يعني انتشرت كثير الأعمال المنزلية يعني زي الطبخ المنزلي من البيوت وتسويق لها عبر الانترنت يعني. حتى مثلا هناك المطابخ الذي في البيوت مثلا يعني أسر مثلا نساء عاملات يحجزن وجبات غداء كاملة يفعلنها نساء في البيوت في مقابل مادي. صح. يعني هناك أصبحت أفكار كثيرة
والحرب في توسع في الأفكار. أيوة. وخاصة
الحرب علمت النساء كيف أنهن يجدين البدائل أو الظروف الخلق العمل، وهي حتى في مكانها ومعززة مكرمة، بالإضافة إلى التاجرات الذين تشرنا الآن كم التاجرات
مليان صراحة يعني.
أيوة أصبحت النساء لا تشتري فساتين، ما بتصيرش المحلات، بتصير لعند التاجرات.
أيوة أونلاين وتأخذ فستان وهي بالبيت مثلا أو تأخذ أي غرض. صحيح
بالضبط، ولا يصير لا بيوتهن يشوف الأشمعة المضاعة ويقايسن وكذا بدون ما يدفعن ضرائب، بدون ما يدفعن ولا تكون عليهم، بس يفضن غرفة ومعهن الفساتين الذي بيطلبنها، وطبعا كلها بصرتي يعني زي ما هذا الطرب الإلكتروني وبيمشي حالهن
ما شاء الله.
فتعددت الأساليب، بس أنه يفكرن بالضبط فيهن أش في أش لا يقلدن، يشوف نفسهن ما هو الذي يحبنه ومبدعات فيه وحيجحن فيه وفعلن تميز.
كمان نوجه تحية لكل الجهات اللي فعلا احتضنت هذا الموضوع وأخرجت نساء قادرات على صنع مشروعهن الخاص في البخور، في العطور، في الأشياء الإلكترونية، كثير من المشاعر.
نعم. وأهمهم منظمة المجتمع المدني، هي أكثر من اشتغلت نعم في التمكين
الاقتصادي. نعم اشتغلوا بشكل كبير، ونهضت المرأة في الفترة الأخيرة بصورة غير يعني واحد ممكن يتوقعها.
صحيح، تحية لهم، كتب الله أجر كل من بيشارك في رفع معاناة هذا الشعب.
طيب أستاذة أمال، هل يمكن أن يساهم التعليم في تقليل معدلات العنف؟
بشكل كبير يعني. أنا كما ذكرت لك ربما إحنا نتفاجأ في الخارج أن تكون مرأة متعلمة قوقيوية ولديهم القانون والدعم القانوني والشرطة الحازمة ويتعرضن لعنف كبير يصل إلى أنه القتل ويصل إلى درجات كثيرة، رغم أنهم متعلمات وبشتغلين وما فيش معهم الظروف العادات والتقاليد زي إحنا، لكن إحنا عندنا التعليم بيفرق فرق كبير جدا يعني. لما تكون المرأة متعلمة بتكون قوية أكثر، تعرف أنه مش من حق حد يعنف، ما العنف هذا من سوء في شخصيتك وليس من سوء طبيعي أو سبب، بترفض هذا الواقع، واقع العنف تماما. التعليم له دور كبير، السهم يعني حتى عشان مثلا كحقوقيين إحنا أو كعاملين حقوق الإنسان، أهم وسيلة عشان الناس تعيش بحقوقها هي التوعية بحقوقهم، لكن هي مشكلة لما الواحد ما يعرفش حقوقه، التعليم هو المنفذ الأول لهذه المعرفة.
التعليم هو مثل ما ذكرت
التعليم هو الحماية الأولى.
الحماية الأولى لكل إنسان كان مرأة أو رجل.
الحماية أيوة من العنف نعم.
طيب ما هو دور الرجال في مكافحة العنف ضد المرأة؟
كما ذكرت لي يعني تبدأ من التربية، وحتى من لم يتربى على ذلك في فرصة يعني أنهم يربوا نفسهم، يسمعوا القصص ويشوفوا العواقب. وفي الأول والأخير يعني إحنا في الحياة ما معنا إلا ما جنيناه من حسنات، وما معنا من سيئات ستدخلنا النار. لازم نحرص على رضا الله لنا أن كل ما كنا يعني حياتنا فيها إحسان، ما لن نجد إلا الإحسان. ومن زرع الورد لن يجني إلا الورد
طبعا.
ومن زرع الشوك والعنف لن يجني في حياته إلا العنف. فيسلط الله عليه من يعنفه، من يعني من أقوى منا ومن الذي يهينه. ولهذا نمشي بالرحمة ونتعامل مع كل حولنا، لا يستضعف من هو أقل منه. إذا شاف الرجل مرة ضعيفة شخصيتها ضعيفة يرحمها، يحمد الله على هذا. في رجال بيتمنى وتمنى لو في معهم نساء يعني بيحترم منهم أو بيقدر منهم. إذا شاف الرجل زوجة من هذا النوع المحترم أو الهادئ لا يستغل هذا الموضوع ويهينها ويتكبر عليها، لا، يجب أن يحافظ عليها ويعني ويحمل المعاملة التي تستحقها.
صحيح.
هذا هو الطبيعي، وهذا النفس البشرية السوية الذي لازم تكون هكذا.
صحيح. أستاذة أمل، إحنا مثل ما إحنا عارفين إنه الحملات الإلكترونية بتسوي يعني بتعمل يعني ممكن نقول نهضة مختلفة، وخاصة بوجود الإنترنت في الفترة الأخيرة، فهل الحملات الإلكترونية كافية لتغيير الواقع على الأرض وخاصة فيما يخص العنف ضد المرأة؟
الحملات الإلكترونية مع فيها سلاح ذو حدين، أما أنها
تهدك يعني أو ترفعك. نعم.
ولا ترفعك، يعني مثلا زي ما ذكرنا رضوى الشربيني بما نحن عملناها مثل، يعني شوفي كيف تحرض على الرجال بشكل كبير وتخلي المرأة لا تفكسي أبدا، وأنكم حبوا نفسكم أهم شيء، أنتوا أهم شيء نفسكم، ومشوفتي شعاراتها كيفي، وهذا هي تدمر الأسرة. وبالمقابل شوفي ياسمين عز
عاملات كل واحدة
كيف تخلي المرأة كأنها جارية، يعني لو في رجل بسمع يشوف مرة مقصرة 100%، لو في رجل قليل يصدقها، يعني حيشوف مرة مهما فعلت ليش هي مقصرة.
فمثل يعني ما قلتي الحملات لازم تكون حملات مبنية على وقائع حقيقية، ويكون ما في تمييز أساسا ما بين الطرفين.
يعني الواحد ما يصدقش الناس اللي بيبحثوا على أنهم يكونوا ترند ويكونوا بيدوروا مشاهدين كثير على المواقع بالبشية النكرة. لا، لازم الإنسان يعرف من يتابع، لمن يقرأ، بمن يستشهد. يعني هذه الأمور لها دور كبير. المواقع الإلكترونية فيها الغث والسمين للأمانة، واختلط فيها الحابل بالنابل. ولهذا الإنسان عقله ميزانه. معنا القرآن الكريم، معنا السنة النبوية، معنا سيرة الرسول العذراء تكون هي قدوتنا الأساسية، معنا فاطمة الزهراء. يعني مثلا حتى لما يقولون في خيرات يعني نساء أو ناشطة يقولون إحنا مش واجب علينا نطبخ ولا واجب علينا هذا فضل وعقد نكاح أو ما إلى ذلك. بس هذا لما نشوف إحنا مثلا فاطمة الزهراء وهي بنت خديجة بنت خويلد الذي كانت غنية وتاجرة وكانت بنت رسول، يعني عاشت في ظروف مادية جيدة، الذي قال الله عن أباها ووجدك عائلا فأغنى، يعني كان غني رسول الله. لكن كيف عادت حاجات؟ كانت هي من ترعى أبنائها، كانت هي من تجهز الطعام لهم، هي من تغسلهم، تغسل ثيابهم، ما كانش معها خادمات ولا كانت تقول هذا على زوجها ولا أي شيء من ذلك. وهي قدوتنا الحسنة. الحياة الزوجية هي مؤسسة بين اثنين، هي شراكة. يعني إذا كان الرجل واجباتها الإنفاق وما إلى ذلك، واجبات المرأة أنها تسهل له أن يذهب إلى الخارج ويعمل، وهي ستقوم بأدوار في البيت من رعاية الأبناء، من تعليمهم، متابعة مذاكرتهم، تجهيز الطعام. وخاصة مسألة تجهيز الطعام يحتاج لازم مسؤولية، وأن يكون بمكونات صحية ونظافة. عادة لا تعملها بالمحبة غير الأم الذي تحب أطفالها كثيرا وزوجها وأسرتها وتخاف عليهم من المرض وتتمنى لهم الصحة. فليس هذا انتقاص في المرأة أن تكون هي برعاية أبنائها وبيتها.
جميل.
يعني هذا يعني شيء عظيم في حقها، وستؤجر عليه وستلال ثماره لاحقا. فما إيش الحياة تحدي ومن الذي وهذا مشواري وهذا مشواري. الحياة تكامل، كل واحد يكمل الآخر هكذا تستمر الحياة.
والجميل إنه في نساء مثلك صراحة مقدرين الوضع، وكمان في توازن ما بين الرجل والمرأة في كل الأشياء اللي ذكرتيها صراحة.
تسلمي. وإحنا ما الواحد ماشي إلا اتزان الأسر واستقرارها والاستمرار. يعني في الأخير إذا ما فيش اتفاق هو بينتقل إلى الأطفال وفي نفسياتهم، لكن متى ما كان هناك تفاهم بين الزوجين ومتى ما كان رضا بينهم هذا بتنتقل للاستقرار النفسي لدى الأطفال الذي بنعكس لما يكبروا على المجتمع.
بالضبط، وهذا الشيء اللي بيأثر. طيب هل لديك توصية خاصة لدعم النساء في المناطق الريفية أو المتضررة من النزاع، وخاصة إحنا ما ذكرناش في المناطق الريفية لأن أكثر عرضة للعنف؟
بس توصياتي لهن أنه عادة المنطقات الريف هي يعني فيها وفيها قد تكون فيها العرف زيادة، عدم الاهتمام بتعليم المرأة كثير، لكن بهناك القبيلة والعيب الأسود عندهم، المرأة أحد يمسها هذا العيب أسود، فهذا الصالح ولهذا لا يستحين أو لا يتكتمن عن حالات العنف الذي يمرين بها. هني يعرفين جيدا أنه الشيخ أو القبيلة أو أهل لن يرضوا بذلك ويعتبرون عرض المرأة الواحدة عرض لهم جميعا، وما يمسها وحدها يمس الجميع، فيستغلين هذه الأعراف والعيب الأسود وغيرها لصالحا، ولا يعني ويحاولن أنه خاصة الأمهات أن يمنحن أبناء بناتهن ما لم ينالهن من تعليم من رعاية من الحرص على الزواج في الوقت المناسب وليس في سن مبكر، ويعني وتنتظر طفولة بسبب الزواج.
نعم يعني بيمتحي تماما.
نعم هو هذا اللي بيحصل.
طيب ما هي أهم
يحاول أن يعيش بناتهن عيشة أفضل، هذه مسؤوليتهن،
وخاصة في الفترة الأخيرة هذه اللي فعلا البنت يعني تحسي إنه عكس زمان، يعني تشي تعيش في بيئة مختلفة، بيئة آمنة، بيئة فيها رعاية أكثر،
وخاصة في اختلاط، يعني الآن اختلطت الحياة المدن بالريف بسبب انتشار التلفزيون والقنوات والفضائيات. صح. يعني بيشوف نفسهن خلاص، يعني بدأت القرآن ولازم يتعلمين، لازم يصيرن إلى هذه المرحلة، فلا يخلنهنش معقدات داخلهن. يعني المدارس هي متوفرة تقريبا في أغلب القرى، بيحصل توفير لين حتى بالمساهمة المجتمعية، وهذا لا يحرمنهن.
طيب ما هي أهم التوصيات لتنعم النساء بالأمان وتعيش في مجتمع خالي من أي تصرفات أو أقوال أو أفعال تؤذيها؟
الأساس أن تعرف المعرفة، يعني المعرفة هي أساس كل شيء، أنه ليس من حق أي حد أن يمارس العنف ضدها، لا يعني سواء الأسرة أو الزوج أو أهل الزوج. مسألة العنف هذه مرفوضة تماما، لا تقبل بها أبدا، ويجب أن تضع حد، يعني حتى إذا كانت عادها عروسة ومر عليها وحصل أن زوجها عنفها، يجب من أول محاولة عنف أو حتى لو كان أن تضع الـ زي ما يقولوا النقاط على الحروف، أو أيوة تضع النقاط على الحروف وتشتكي لأهلها أو أحدا من أهل أباها أو أي شيء، وتعلمه أنه ما فعله جرم كبير لا تستطيع غفرانه. يعني هذا يعني أول شيء، لكن متى ما سكتت على مثلا ضربة واحدة لطمة كذا هي عتكثر وعتسامح لما يكبر الموضوع، لكن لا تسكت على الانتهاك الصغير أو العنف الصغير كي لا تصل إلى العنف الأكبر.
جميل جدا أستاذة أمل، وحابين نحن نختم معك في هذا السؤال، ما هي رسالتك للمجتمع حول أهمية إنهاء العنف ضد النساء؟
أهم يعني رسالة هو ما ذكرناه ضمنيا يعني أثناء اللقاء، أنه نسائكم أو بناتكم هم يعني جزء منكم، إذا عنفتوهم أرجع لكم العنف، ما حتستفيدوا لما معكم بنات معنفات ضعيفات، يعني في الأخير حيكون ضدكم، من أجل أخوة، من أجل أسرة، من أجل علاقات زوجية مستقرة فيها الرحمة والمودة الذي ذكرها الله تعالى، يجب أن الجميع يعمل على إنهاء ظاهرة العرق. إذا أحد يعني لاحظ تعنيف من يعني من أحد أبنائه لزوجاته يجب أن لا يسكت. وكذلك النساء لا تفرح إذا كان زوجها مثلا ابنها يعنف زوجته، تحس أن ابنها يعني هو الأقوى، لا يعني في الأخير تتقي الله، هي بنت الناس وحتتحاسب عليها. الجميع مسؤوليات أن يرفض العنف، سواء كان هذه البنات بناتها أو كانت بنات الناس وهنا عندها، هي مسؤولية أمام الجميع. الجميع يتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. لكن من شاف يعني أنه مثلا هذه بناتها مثلا عندها خط أحمر، لكن بنات الناس عادي، هي حترجع للظروف. يعرفوا أن الحياة دوارة وكما تدين تدان، ولهذا يحرص الجميع على الإحسان لكي ينالوا الإحسان.
إذن صراحة أستاذة أمل كفيتي ووفيتي في هذا اللقاء، وإن شاء الله بإذن الله إنه العالم واليمن وكل الناس اللي بيسمعون الآن ينعموا بأمان، وكمان في بلد خالية من العنف والتعنيف بإذن الله. شكرا لوجودك معنا، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتيها، وشكرا لكل اللمسات الرائعة والنصائح الإيجابية والتوصيات اللي بتوصليها لكل الناس واللي بيسمعونا عبر إذاعة رمز.
شكرا لك وشكرا على طرحك وعلى أسئلتك التي هي التي جعلتني أخرج ما لدي. وفقكم الله دائما، وأتمنى أن يصلح المجتمع بكم وببرامجكم
إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
العفو، أهلا وسهلا.
إذن الأعزاء جميعا، في نهاية الحلقة نتذكر أن التغيير يبدأ منا كأفراد ومجتمعات. العنف ضد المرأة ليست قضية نسائية فقط، بل هي قضية تمسنا جميعا ومعا. يمكننا بناء عالم أكثر عدلا وأمانا معا. شكرا لضيفتنا أمل المأخذي الناشطة الحقوقية على الحوار الملهم، وشكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء، استودعتكم الله.